فسأل أهل العلم سؤالا: هل إذا أردت أن تغير على عدو أتعلمه قبل أن تغير، يعني الدعوة قبل القتال، ولا تباغته؟ على قولين: قول لأهل العلم إن لابد من الدعوة قبل القتال، وقول آخر وهو قول أكثر أهل العلم إنه لا يشترط الدعوة قبل القتال. دي فيها تفصيل. الدعوة قبل القتال فيها أدلة، منها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام، فهذه الدعوة قبل القتال. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوه إلى ثلاث خصال: ادعوه إلى الإسلام، فإن أجاب إلى ذلك فاقبل منه وكف عنه، وأعلمهم أن يتحولوا من ديارهم إلى دار المهاجرين، فإن تحولوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحولوا يعني إلى دار المهاجرين فهم كأعراب المسلمين، ولكن ليس لهم في الفيء ولا الغنيمة شيء إلا أن يقاتلوا مع المسلمين. دي لإيه؟ دي الخصلة الأولى، إنهم أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم، وإن سألوك أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله ورسوله. وإن سألوكم أن تنزلوا على حكم الله أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلوهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. يبقى عندنا في هذا الحديث نص في الدعوة قبل القتال. وحديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، ده العلماء حملوه على أن الدعوة بلغتهم، ولهذا يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: إذا كانت بلادهم قريبة من بلاد الإسلام فلا يشترط الدعوة، لأن الإسلام بلغهم والحرب خدعة، لا يشترط أن أقول له أنا سأغزوك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر يعني ما كان يغزو المشركين كما في غزوة تبوك وغيره، كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، وكان علي بن أبي طالب ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الحرب خدعة. هنا في غزوة بني المصطلق سبى النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم ونساءهم وقتل مقاتلتهم. في هذه الغزوة سبيت جويرية بنت الحارث. أنا قلت إن الحارث بن أبي ضرار كان سيد بني المصطلق، بنت بقى جويرية سبيت، وكان سنها 20 سنة عندما سبيت، ووقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن الشماس كما رواه أبو داود والإمام أحمد بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قال: جاءت جويرية بنت الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابها، على كتابتها عز، يعني وقعت في سهم ثابت بن الشماس فتريد أن تكون حرة، عشان تكون حرة بتدفع مبلغ من المال يشترطها الذي ملكها، وثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له ملكها، فما عندهاش، كان اشترط عليها 9 أواق من ذهب عايزة تبقى حرة وتخرجي من رق العبودية، 9 أواخر من ذهب. وأعظم شيء يصيب المرأة في حياته أن يكون عبدا، أعظم شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، مما يدل على خطورة الرق. يعني الولد لو فضل يمشي طول حياته على رجل واحدة يحجل إرضاء لوالده، لا يؤدي جميل والده أبدا مهما فعل. في الأدب المفرد للإمام البخاري أن رجلا حمل أمه المسنة على كتفيه يطوف بها، وكان في مناسك الحج شايلها طول مناسك الحج في الطواف والسعي وانقلها من مكان لمكان والكلام ده. المهم بعدما طاف بها ذهب إلى ابن عمر قال له: يا أبا عبد الرحمن، تراني وفيتها؟ يعني أنا شلتها في المنازك على كتافي وطفت بها، وانت عارف بقى، انت عارف القطر بقى، انت عارف القطر بتاع المناسك، الجماعة السود اللي ماسكين في بعض، قطر اللي يدخل بينهم يفرموه، مفيش عندهم يا مرحمين، واخدلك؟ هو بقى في وسط الهلمة دي، وده يدفعه كده وده يدفعه كده وشايل أمه. قال ابن عمر: تراني وفيتها؟ قال له: لا، ولا بزفرة. الزفرة اللي هي الآه التي تطلقها الأم حال الولادة، وهي بتصرخ عندما تضع جنينها. فقال له: لا، ولا بزفرة. سبحان الله، لما قرأت هذا الحديث انكشف لي يعني شتيمة كنت بسمعها عندنا في الأرياف زمان وما كنتش فاهمها خالص. مرة أم شتمت ابنها في الجرن عندنا وإحنا في وقت الحصاد، فبتقول له: يلعن زفرتك. فقامت واحدة قالت لها: أنت كده بتشتمي نفسك. فأنا قلت لها: طب تشتمي نفسها إزاي؟ قال: ما هي زفرتك زفرتها حال الولادة، يعني بتشتم نفسها، يعني يلعني يوم ما قلت آه وأنا بولدك. أدي معنى يلعن زفرتك. ما كنتش فاهمة خالص يعني، وأنا بستغرب إيه زفرتك دي، لحد ما قرأت هذا الحديث في الأدب المفرد فعلمت يعني هذه الشتيمة والسب يعني ما وجهه. فقال له: لا، ولا بزفرة. إمتى بقى الولد يقول لأبيه: أنا معك رأس برأس؟ إذا وجده مملوكا فيعتقه، عشان تعرف خطورة الرق. خطورة الرق اللي هم بيعيرون بيه، يقول لك: دينكم دين الرق والاستعباد، وإن الناس خلقتهم أمهاتهم أحرارا والكلام ده. طب النهاردة يسترقون الدول، ما بيسترقوش الأفراد، يسترقون الدول ويحتلون الدول ويستعبدونها ويأخذون خيراتها، ومش شايفين ده عيب خالص في العالم المتمدين العالم الحر، شايفين ده عادي جدا جدا. ويأتون علينا ويقولون: دينكم دين الرق. طيب يا أخي، ده إحنا عندنا في الكفارات في اعتاق الرقاب. لو ديننا دين الرق فعلا، وعايز الذي يسترق يظل رقيقا طيلة عمره، ما كانش يعمل كفارات اعتاق رقبة مثلا. في بعض الكفارات النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. واحد بتجرجره وتكتفه عشان تدخله الجنة. طب ازاي الكلام؟ فتعجب الصحابة من هذا. فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الأسرى الذين أسروا ودخلوا في بلاد المسلمين وعاشروا المسلمين وأسلموا، فما دخلوا الجنة إلا بسلاسل الحرب. لولا أنه صار سبيا ما أسلم. الرقيق ليس له حرية إطلاقا. العبد إذا تزوج بغير إذن موالي فهو عاهر زاني. العبد إذا فر من سيده لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا صيام حتى يرجع إلى سيده. من يتحمل هذا؟ عشان كده الرق ما تقوليش سجن انفرادي ولا الكلام ده إطلاقا. ده رجل متكتف، واللي كتفه الدين برضه. في أحكام شرعية على العبيد وعلى الرقيق. عشان كده أعظم شيء يناله المرء حريته، أن يكون حرا، وما يعرفش قدر الحرية إلا من فقدها. فلا يجزي ولد والده إلا أن يكون مملوكا فيعتقه، فما بالك بالسادة إذا صاروا عبيدا. رجل كان حاكما ودارت عليه الأيام ووقع في الأسر. المرفه ده اللي هو كان حاكما يأمر فيطاع، إذا قيل يقتل يقتل، يعفى عنه يعفى عنه، كلمته تمضي. صار أسيرا لا يملك حريته. هذا من أعظم ما يقع فيه الإنسان، لا سيما إذا كان المأسور امرأة. انت عارفين لما بتقرأوا في القرآن امتنان الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل عندما يقول لهم ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ليه وأنتم تنظرون؟ لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اجتفى قلبه، مش شماتة يعني، هناك فرق بين دي والشماتة. إذا رأى المظلوم مصرع ظالمه اجتفى قلبه. وامتن على بني إسرائيل بأن قال لهم لما ذكر بلاء فرعون وأنه كان يسبي نساء بني إسرائيل، ما ظنك إذا ذهب عرضك إلى عدوك هيصونه؟ ما ظنك إذا ذهب عرضك إلى عدوك؟ من أعظم البلاء أن يختطف عرضك. عشان كده حد سألني بسبب المجازر الرهيبة التي تقع في حلب من هذا الغاشم الغشوم الذي يريد أن يحكم على جماجم الخلق. أنا لا أدري أي إنسانية هذه، إنسان يريد أن يحكم على جماجم الخلق. قالوا أن في بعض النساء ممكن يلقي نفسه من الأدوار العليا خشية الاغتصاب. لا، هي تقاتل وتحمي عرضها حتى الموت، لكن لا تنتحر، لا تنتحر، لكن تقاتل عن عرضها حتى الموت، تموت وتدافع عن عرضها ولا تستسلم إطلاقا. كان الإمام أحمد يعظم الوقوع في الأسر، يفضل القتل على الأسر. قال الإمام إن الأسر شديد، بالذات إذا كان يقع في أثر مثل هذا الغاشم الغشوم الكافر بالله ورسوله. وطبعا يعني حلنا لا يسر عدو ولا حبيب، نرى أعراضنا تنتهك ولا صريخ إطلاقا. بنقول له معلش خد العلقة المحترمة وأنا علي الشاش والميكروكرو والمراهب، أنت بس تعور وأنا هجيب لك العلاج. هذا هو حالنا بكل أسف. جويريا بنت الحارث، دي بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقعت في الأسر عند ثابت ابن قيس بن الشماس، وكانت امرأة مليحة كما وصفتها عائشة، ملاحة، ملاحة لا يراها إنسان إلا أخذت بنفسه، أول ما تشوفها تفتح بؤك وتبرق من جمالها. تخيل المرأة دي وقعت في سهم ثابت ابن قيس. تعرف امرأة ثابت ابن قيس أول مخترعات في الإسلام، أول من اخترع في الإسلام امرأة ثابت ابن قيس اللي هو كان جهوري الصوت، ها؟ ولما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته يبكي وقال أنا من أهل النار، كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي، كان صوته عالي بطبعه يعني. امرأته أول مخترعات في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام خارج لصلاة الفجر في يوم من الأيام وجد امرأة على الباب، قال من أنت؟ قالت أنا امرأة ثابت ابن قيس. قال ما لك؟ قالت لا أنا ولا ثابت ابن قيس، أنا من طريق وهو من طريق. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فكانت أول مخترعة في الإسلام. طب اخترعت ليه بقى؟ اخترعت ليه؟ ورد في مسند الإمام أحمد بسند يعني مش قد كده أنها قالت يا رسول الله رفعت طرف الخيمة فرأيته رجلا قصيرا بين الرجال، وكان ثابت بن قيس دميما لم يكن جميل الشكل يعني، ولولا خشية الله لبصقت عليه. عشان كده قلت لك الإسناد إيه يعني، لكن الرواية وردت يعني في أحد أسباب إنها ما حبتش تعيش معه وكان قاسيا عليها، كان يعني بيضرب وحيده كده. فامرأة في مثل جمال جويرية وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن الشماز أو ابن عم له، واشترط عليه عشان يعتقها يعني إن تدفع 9 أواقٍ من ذهب، 9 أواقٍ من ذهب. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابتها عشان يعطيها المال يعني عشان تاخد حريتها يعني. قالت عائشة فلما رأيتها على باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها وعلمت أنه سيرى منها ما رأيت، سيرى أنها جميلة كما وصفتها، كانت امرأة ملاحة يعني من رآها أخذت بنفسه. فلما دخلت قالت يا رسول الله إني وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن الشماس أو ابن عم له وجئت أستعين بك على كتابتي. فنظر إليها فقال لها هل لك في خير من ذلك؟ قالت ما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك. قالت رضيت. فلما علم، خلي بالك أنه المسلمون أخذوا نساء بني المصطلق سبايا، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى جويرية بنت الحارث زوجة له أطلقوا ما في أيديهم من الأسرى بلا فداء وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الصحابة مش السبايا دول فلوس، فلوس أهو واحدة جاية عشان تاخد حريتها ب9 أواقٍ من ذهب، وكل واحد معاه واحدة من دول ولا اثنين على حسب قسمه في الغنيمة. أول ما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صارت يعني اصطفى جويرية زوجة له قالوا كيف يكون عندنا أصهار النبي أسرى في أيدينا، فأطلقوا ما بأيديهم من الأسرى بلا فداء. وده تعرف الفرق بين جيل الصحابة وكيف عزوا وبين كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، فضلا عن جيلنا اللي احنا عايشين فيه الآن. لمجرد أنهم إن هؤلاء يعني صاروا أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام من باب أنهم من قومهم، مش لازم يكونوا أقرباء في الرحم يعني، قالوا أصهار رسول الله كلهم من بني المصطلق. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج يعني جويرية أسلم أبوها لأن في بعض الناس بكل أسف يعني قرأت كتابا له 700 صفحة وده الجزء الأول، يقول كيف نتعامل مع السنة النبوية، طير في أحاديث في البخاري ومسلم بشبه. والله يا أخي يعني لو إن إنسان طفل صغير بس عاقل ما يقولش الكلام منه. هذا الحديث من الأحاديث اللي أوردها، يعني أورد هذا الحديث، قال لك الحديث ده لا يصح. ليه يا جماعة؟ قال لك لأنه في الحديث أنه لما رأى جمالها انبهر بها وتزوجها لأنها جميلة، وده قدح في النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بيتزوج للجمال. طب وإيه اللي يقدح فيه؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربية يدك. إيه معنى الحديث؟ أنه يخبر عن أحوال الناس، ده خبر يخبر عن أحوال الناس، يقول إن من الناس ناسا ينكحون المرأة لجمالها، ومنهم من ينكحها لمالها، ومنهم من ينكحها لحسبها، ومنهم من ينكحها لدينها، ولأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي راه أبو داود والنسائي وغيرهما، إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم والوالد ناصح، فلأنه ناصح ما سكت، إنما بعدما ذكر أن الناس ينكحون النساء لهذه الأربعة أسباب قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، ما تركك لاختيارك، قال إن نكحتها لجمالها فجائز مباح، أو لمالها مباح، أو لحسبها مباح، أو لدينها مباح، بس أنا أحضك على طلب الدين لأنه ناصح كما سمعتم في الحديث، إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم، فاظفر بذات الدين تربت يدك، فقد أباح. لكن إذا نظرت إلى زيجات النبي عليه الصلاة والسلام ترى أنه عليه الصلاة والسلام إذا تزوج امرأة إنما كان يأخذ قومها من بعدها، مثل ما فعل في بني المصطلق، أهو سيد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار أسلم لأن ابنته صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفائدة الثانية اللي احنا ناخدها في هذا الدرس هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق لسابق الدعوة، مش أنه أغار عليهم وهم لا يعلمون شيئا عن الإسلام أبدا. لو أن قوما لا يعلمون عن الإسلام شيئا إنما يجب أن يدعوهم المقاتل أو الذي يريد أن يفتتح بلدهم إلى الإسلام، وفي عصرنا هذا صار القاصي والداني يعرف الإسلام، كلهم يعرف الإسلام، إسلام دين أسرع دين ينتشر في العالم هو دين الإسلام، وصار القاصي والداني يعلم. فلذلك لو أن ها المسلمون أغاروا على بلد من البلدان إنما يغيرون عليهم ولا يعلمونهم. ليه؟ لأن الإسلام صار فاشيا في الناس. وكان زمان جهاد الطلب كان يعني من خصائص أمة الإسلام، ما كانوا يحتلون البلاد لمجرد أن يحتلوا ويأخذ خيراتها، لا، إنما كانوا يدعون الناس إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى. كان غزوهم هداية، ما كانش غزوهم كغزو هؤلاء الغاشمين اللي هم بيحتلوا بلاد الإسلام، بلاد الإسلام بس اللي بتحتل مش بلاد أي حد تاني. انظر إلى أي بلد محتلة في العالم تجدها بلاد الإسلام، انظر إلى أي محجمة دم في أي ركن في العالم هو دم مسلم. ده صدفة يعني؟ ولا أغاروا علينا وطوقونا من أقطارها؟ عشان كده إذا أردنا أن نرجع إلى العز وإلى التمكين علينا أن نرجع إلى عبودية الله تبارك وتعالى كما كان الصحابة يفعلون. نحن في أمس الحاجة إلى تطبيق حياة الصحابة، الحياة العملية. عشان كده أذكر لكم ما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه قال سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. سير القوم يعني حياة الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، هذه معنى سير القوم، أي سير أسلافنا. أن نرجع إلى مرة أخرى حتى إلى تجارب أمتنا ثم إلى تجارب الأمم من قبلنا، كيف عزوا وكيف انهارت حضارتهم. ما انهارت حضارة إلا بأسباب ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد في كل الأقوام الذين سبقوا أمتنا، في قوم نوح وفي قوم إبراهيم وفي قوم موسى وعيسى وصالح وهود إلى آخره، كيف بادوا وأبادهم الله عز وجل، والذين عزوا كيف عزوا، اللي هي اسمها تجارب الأمم. القصص القرآني كله إنما هي تجارب الأمم.